ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأكارم. نعود إلى العاصمة بغداد، ففي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء وصف علي غالب بابان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ميزانية عام 2007 التي بلغت 41 مليار دولار وسلمت مؤخرا إلى مجلس النواب العراقي للتصديق عليه، وصفه بميزانية الأمر الواقع. ليلى أحمد أعدت التغطية التالية.
انتقد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي غالب بابان ميزانية عام 2007 والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وأشار بابان في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء إن الميزانية ركزت على جوانب إنفاقية عديدة في حين أغفلت الجوانب الاستثمارية، معتبرا إياها ميزانية الأمر الواقع في وقت يواجه الاقتصاد العراقي مشكلة خطيرة تتمثل بالتضخم.
هذه ميزانية الأمر الواقع، أنا لن أرضى عن هذه الميزانية إلا أشوف نسبة النفط لا يتجاوز 30-40% من إيرادات الميزانية، بينما هو 97%. أنا لن أرضى عن هذه الميزانية إلا أشوف المنهاج الاستثماري فد 40-50% من الميزانية، بينما هو الآن 23%. ولكن هل هذا هو ذنب وزارة المالية؟ لا، لأنه أكو واقع في البلد بكل مفرداته يحتم علينا أن تكون الميزانية بهذا الشكل. هناك اعتبارات حكمتنا وفرضت نفسها علينا ولم نستطع تجاوزها. هذه الاعتبارات هي النفقات العالية اللي خصصت للأمن والدفاع ما يقارب 8 مليارات دولار. الأمر الآخر الذي فرض نفسه علينا تضخم جهاز الدولة. الأمر الآخر البطاقة التمويلية. احنا قبل 3 أو 4 أو 5 سنوات كانت للدولة إيرادات متنوعة، وكانت إسهامات القطاع الصناعي والقطاع الزراعي كبيرة في الاقتصاد الوطني، لكننا نجد انحدارا الآن في نسبة مساهمة هذه القطاعات، ونجد اعتمادية أكبر عاما بعد عام على إيرادات النفط، وهذا الوضع ينبغي تصحيحه بقرارات شجاعة وجريئة.
ويذكر إن ميزانية عام 2007 أعطت أولوية في تخصيصاتها لقطاع الأمن، في حين خصص لمجمل المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم ما نسبته 20% من التخصيصات المالية البالغة 10 مليارات دولار لعام 2007. ويبرز التضخم كمشكلة اقتصادية خطيرة تواجه الاقتصاد العراقي وتتسبب بحدوث اختلالات كبيرة فيه، وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير التخطيط بأن علاج التضخم يأتي عن طريق دعم المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، إلا أن الدولة وضعت خططا نقدية لمعالجة جانب من هذه المشكلة تحدث عنها بابان بالقول:
أن مؤشرات التضخم في الأشهر الأخيرة قد ارتفعت بشكل واضح. أسباب ذلك تعزى إلى عوامل متعددة، منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ومنها تدهور الحالة الإنتاجية في البلد، ومنها التضخم المستورد من الخارج. هنالك في الوقت الحاضر مدخلين من الناحية النظرية لمعالجة التضخم: يا إما نلجأ إلى المدخل الذي يعتمد السياسات النقدية، وهو اللي تتبناها الحكومة العراقية في الوقت الحاضر، ترفع سعر الفائدة حتى الناس تسحب فلوسها وتحطها في البنوك، تخف الكتلة النقدية، يخف التضخم، ترفع سعر الإقراض وسعر الاقتراض، اللي يقترض ترفع عليه الفائدة حتى لا يأخذ فلوس ويزيد التضخم. هذه العلاجات على مستوى النظام النقدي، احنا قناعتنا انه هذه العلاجات لن تؤتي بنتيجة في العراق. رأينا أن علاج التضخم الحقيقي لا يأتي إلا بإعادة الحياة والفاعلية إلى القطاعات الإنتاجية.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر فيما لو سيساهم التحسن الأخير الذي طرأ على الدينار العراقي في مواجهة حالة التضخم، أكد وزير التخطيط علي بابان إن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالبة صندوق النقد الدولي كشرط لشطب الديون العراقية، وليس بالضرورة أن يساهم هذا في تخفيف حدة التضخم.
ثبات سعر العملة مهم جدا لأي اقتصاد في العالم. زيادة سعر العملة وخفض سعر العملة يخضع لاعتبارات اقتصادية، يعني مو دائما مثل ما يتخيل بعض الناس أنه أنا كل ما عملتي قوية كل ما هذا أحسن. هذا الحل الحقيقة تم بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، والدولة العراقية يعني وجدته مناسب، والحقيقة ارتبط بمسألة أخرى وهي إلغاء وشطب الديون العراقية. هناك وعد الآن بشطب 21 مليار دولار من الديون على الدولة العراقية، بس هذا مرتبط بتقوية سعر الدينار العراقي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى عمان، حيث هناك العديد من الأطفال العراقيين المصابين بمرض السرطان ولم يتم بعد معالجتهم، وهم على قائمة الانتظار لحين توفر الأموال الكافية لأغراض العلاج. في الوقت ذاته أعلنت مؤسسة الحسين للسرطان عن إنشاء صندوق جديد للتبرع للأطفال العراقيين المصابين بمرض السرطان. حول هذا الموضوع تحدثت خلود علي ناصر الناشطة العراقية في مجال حقوق الإنسان لمراسل الإذاعة حازم بيضين.
أعلنت مؤسسة الحسين للسرطان عن إنشاء صندوق جديد ليستقطب متبرعين من الجالية العراقية في الأردن للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى العراقيين، حيث يستطيع المتبرع تحديد المريض أو المرضى الذين يرغب بتغطية تكاليف علاجهم. وكشفت المؤسسة أن الصندوق تلقى تبرعات من الخيرين العراقيين بقيمة تزيد عن ربع مليون دينار، تم أنفاق الجزء الأكبر منها على علاج 19 مريضا عراقيا، في حين ما يزال 8 على قائمة الانتظار ينتظرون مساعدة تبلغ 157 ألف دينار لتغطية علاجهم. إذاعة العراق الحر سألت الناشطة العراقية في مجال حقوق الإنسان خلود علي ناصر عن أي مساعدات يتلقاها مرضى السرطان العراقيون الذين يتعالجون في الأردن، فقالت:
والله المساعدات هي بالنسبة لهم قليلة جدا، بس أحيانا في عراقيين بيساعدهم كمتبرعين للعمليات، وفي أحيانا يعني بتكون جهات معينة في مركز الحسين للسرطان، بس قليلة قليلة جدا بالنسبة لعدد العراقيين المصابين بالسرطان.
هم مركز الحسين للسرطان بيقول إنه تبرعوا بحوالي 400 ألف دينار لعلاج مرضى عراقيين.
والله بالنسبة لي كإشي ملموس ما بعرف، بجوز بتبرعين، بس أنت ما بتنسى العراقيين في كثير حالات سرطان مختلفة تيجي على الأردن، فأربعمية ألف لو أجيت للحالة الواحدة قديش بتكلف؟ تكلف كثير.
هم الآن بيقولوا إنه مجموع المرضى العراقيين اللي بنتظروا تبرعات هم 8 عراقيين فقط موجودين الآن، مشخصة حالتهم وبنتظروا مساعدة لتلقي العلاج.
في حالات كمان يعني ما لهم علاج هون في الأردن، يعني هذول بيظلوا يا بيرجعوا على العراق يا بيظلوا يعني بيستنوا لجهة معينة أنها مطلعهم لبرا أو كيف، يعني حالتهم مش هون علاجهم.
هناك جهات أخرى غير مركز الحسين للسرطان بتعالجوا فيها مرضى السرطان العراقيين؟
لا، أنا اللي بعرفه بس اللي هي مركز الحسين للسرطان بس.
الأخت خلود علي ناصر، شكرا لك. وكان مركز الحسين للسرطان تحمل تكاليف تكملة علاج مرضى عراقيين آخرين بكلفة بلغت حوالي 400 ألف دينار، معتمدا على تبرعات الأفراد والمؤسسات المختلفة. والمعروف أن المتبرع يستطيع المشاركة في دعم الصندوق من خلال التبرع السنوي أو الشهري أو الانضمام لبرنامج أصدقاء مركز الحسين للسرطان، ويمكن للشركات أن تتبرع سنويا أو دوريا أو لمرة واحدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كسب هذا الليل وما أصله وبنتك حيل شو مكسب هذا الليل وما أصله وبنتك حيل شو مكسب هذا الليل وما أصله وبنتك حيل نسمة ومضمومة بيل نسمة ومضمومة بيل وامطر زب جفية وامطر زب جفية ويهو العلوية ويهو العلوية شوف سوت بي يا يا بالعلوية شوف سوت بي يتباهى وياها الغار جمار على الجمار ويتباهى وياها الغار جمار على الجمار ويتباهى وياها الغار من تمشي تصير الدار من تمشي تصير الدار فرحانة ومزية فرحانة ومزية ويهو العلوية ويهو العلوية شوف سوت بي يا بالعلوية شوف سوت بي سافر ويا الغيمة وتنسم عنا سما سافر ويا الغيمة وتنسم عنا سما تسافر ويا الغيمة وتنسم عنا سما بعيوني والله تبات بعيوني والله تبات تندهني الصبحية تندهني الصبحية ويهو العلوية ويهو العلوية شوف سوت بي يا بالعلوية شوف اش حركت بي نجمة الضو بليلي من تبعد يا ويلي نجمة الضو بليلي من تبعد يا ويلي ما تطلع قمرية ما تطلع قمرية ويهو العلوية
من إذاعة العراق الحر أهلا بكم من جديد. سيدتي وسادتي، أكد عبد الزهر الهنداوي المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز قد أنجز تشكيل لجانه الفنية استعدادا لإجراء التعداد العام للسكان في عموم العراق عام 2007، مشيرا إلى أن هناك فكرة لإجراء تعداد تجريبي في إحدى المحافظات يسبق التعداد العام للوقوف على المشاكل التي سيواجهونها خلال عملية التعداد. التفاصيل مع حسن راشد.
يعد التعداد العام للسكان من أهم الممارسات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الحديثة، حيث تعتمد نتائجه أساسا لوضع خطط التنمية الوطنية على الأصعدة كافة. وقد أنجز الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات تشكيل لجانه الفنية استعدادا لإجراء التعداد العام للسكان في العراق عام 2007، والذي سيشمل جميع أنحاء العراق كما يوضح المتحدث باسم الجهاز عبد الزهر الهنداوي.
بالحقيقة هو التعداد كالمعتاد أنه يجري كل 10 سنوات. آخر تعداد جرى في العراق عام 1997، و2007 يكون مرت 10 سنوات استحقت أن يجرى التعداد العام للسكان. الجديد في هذا التعداد أنه التعدادات السابقة وبالذات تعداد 97 لم يشمل كل محافظات العراق. هناك 3 محافظات لم تكن داخلة في التعداد 97، هي محافظات إقليم كردستان الثلاث. في هذا التعداد سيشمل كل محافظات العراق 18 بدون استثناء. هناك تعدادات حقيقة كثيرة تشكلت هي العليا للتعداد، وعن هذه الهيئة انبثق عدد غير قليل من اللجان، كل لجنة متخصصة في جانب معين.
وعن اللجان التي شكلت استعدادا لإجراء التعداد يقول الهنداوي:
هناك لجنة الحصر والترقيم وهي من أهم اللجان حقيقة اللي عملها يسبق تنفيذ التعداد. مهمة هذه اللجنة هي حصر وترقيم الدور والمنشآت والمساكن لكي تعطي صورة واضحة عن آلية وكيفية إجراء التعداد. هناك فكرة لإجراء تعداد تجريبي في أحد المحافظات أو في أحد الأقضية يسبق التعداد للوقوف على المشاكل التي تواجه تنفيذ التعداد.
هل سيشمل التعداد تحديد الهويات الطائفية والعرقية للكتل السكانية المكونة من المجتمع العراقي؟
الحقيقة كما تعلمون أن الهدف التعداد هو جانب فني بحت، نحاول أن ننأى بأنفسنا بعيدا عن هذه المسميات. الهدف من التعداد هو تكوين قاعدة معلومات مناسبة لوضع الخطط بعيدا عن كل التوجهات الطائفية. سيكون هناك بالتأكيد ذكر للقومية دون الطائفة على اعتبار أن القومية هي تحصيل حاصل موجودة.
ويحمل التعداد العام المقبل ميزة خاصة هي أنه سيكون جزءا من التعداد العام لسكان العالم الذي ستجريه الأمم المتحدة عام 2010، ما يفرض تطبيقا صارما للأسس والقواعد العلمية للتعداد طبقا لما يوضحه الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء.
نحن كجهاز إحصائي نرتبط بشكل كبير بالتوصيات الدولية للمنظمات ذات العلاقة بموضوع الإحصاءات السكانية. صحيح نحن مؤسسة حكومية لها خصوصيتها ولها محدداتها، ولكن الأساس في الموضوع هو أن تتفق استمارة التعداد العام للسكان مع التوصيات الدولية، وهناك توجهات في هذا الموضوع. الأمم المتحدة تتبنى مشروع التعداد العام للسكان لعام 2010 بحيث يكون منهجيته متسقة ومتوازنة في كل دول العالم، ولهذا استماراتنا ترتبط بشكل رئيس بجمع بيانات عن الخصائص السكنية، عن الخصائص الديمغرافية، عن الخصائص الاقتصادية التربوية التعليمية.
وعلى الرغم من الجدل الواسع حول نسب التوزيع الطائفي لسكان العراق، فإن هناك إصرارا لدى المسؤولين العراقيين على عدم التطرق إلى الهوية الطائفية للمواطنين في التعداد المقبل. رئيس مجلس محافظة القادسية الشيخ عناد النائلي:
أنا أفضل أنه ما يطرق في الساحة العراقية ومطالبة، يعني خلينا نقول اللي يصير هناك بيانات لعدد الشيعة في العراق وعدد السنة في العراق، لأنه لعله يرسخ مفهوم الطائفية في العراق. الأصل والأساسي هو أن يكون أنا مواطن عراقي.
سمحت الشيخ، ولكن هناك لغط واسع وهناك استحقاقات سياسية واقتصادية مستقبلية في العراق على أساس كتل السكانية للعراق ومكونات المجتمع العراقي، أليس من الحكمة أن تحسم هذه القضية في ممارسة علمية صحيحة؟
حاول الأعداء منذ زمن بعيد أن يفصلوا بين مكونات الشعب العراقي وأن يوجدوا تلك المكونات الجزئية من هذا الشعب. المفروض أن ينظر للشعب العراقي كأنه شعب واحد لا فرق بين السني والشيعي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، على الرغم من التطور الذي يشهده العالم إلا أن المدن العراقية ما زالت تفتقر إلى أماكن للترفيه والترويح عن النفس. هذا ما جعل المقاهي الشعبية تحتفظ بشعبيتها ومكانتها في نفوس المواطنين لقضاء أوقات الفراغ. ويوجد في مدينة كربلاء العديد من المقاهي الشعبية، بعضها يعود إلى 100 عام. المواطن قاصد صالح مهدي يتحدث عن أشهر المقاهي في بغداد وكربلاء.
أبتدأ المقهى فقط لرؤية الأحبة وفي الأسبوع مرة تقريبا، ليس إلا أحبائي وأصدقائي وأصدقاء القدامى، على قول المثل هناك ثلاث: كلما عتقت كلما أحبت، الخل والصديق والمرأة. عندما نرجع إلى الخير، فهناك مقاهي رائعة في بغداد، بغداد الجميلة، بغداد الستينيات والسبعينيات والخمسينيات، العجمي، برازيلية، الزهاوي وأهل مجر. في كربلاء لم تكن هناك سوى مقاهي معدودة، ولكن الأكثر معاصرة الآن الزوراء ومقهى المتقاعدين.
في مدينة كربلاء هناك اليوم العديد من المقاهي، توزعت فيها مقاعد خشبية فرشت بالحصران وشغلت بنايات قديمة، وبعضها يعود لأكثر من 100 عام كمقهى الزوراء التي كانت في زمن خلا خانا لمبيت المسافرين. ولكن المقاهي في الوقت الحاضر تحولت إلى مكان غير نافع يضيع فيه الوقت بحسب قاصد صالح.
ما بين الزقزاقات الدراني موجودة، هناك تجمعات البطالة للفارغين ما بعد انتهاء الدوام، ولكن هل هناك يعني وسيلة تلهية أو وسيلة مثلا كانت المقاهي تحوي على الكتب على الجرائد؟ أنا لا أرى في كربلاء سوى الزوراء فيها جرائد الآن.
واعترض عبد الحسين الحساني وهو أحد رواد المقهى على هذا الكلام، معتبرا المقهى ملجأ للترويح عن النفس في وقت تفتقر فيه المدن لأماكن عامة مريحة.
خلي حطنا حدائق، خلي حطنا منتزهات إذا كانت مضيعة، يعني الإنسان يريد ترفيه وهذا الضغط الاجتماعي الموجود، يعني ظرف مثل ما يعفو الناس الأمني وين يروح المواطن؟ وين يعني يقضي بالظلمة بالبيت كهرباء ما فيه، ينتقل إلى القهوة إلى أي موقع يعني ترفيهي على الأقل، أنه حتى لا يطق، لأنه وصلت الحالة أنه يطق الإنسان.
ويضيف عبد الحسين شارحا جانبا مما يتداوله رواد المقهى من أحاديث،
الله يسأل الوضع يعني اختلف، يعني تدري معاناة الناس أنت تعرفها وكل العالم يعرفها، الإنسان منتهي شلون يوفر بنزين للمولدة، شلون يعالج قضية الكهرباء، شلون يخلص يومه، يعني سياسة على الفطرة.
في مقهى آخر قال مواطنون آخرون إنهم يقصدون المقهى لرؤية الأصدقاء ولقضاء أوقات الفراغ بعد انتهاء أعمالهم، وأنهم ليسوا من البطالة.
وقت فراغ يعني عندك على الكهرباء وماكو بالبيت، مولدات ما يشغلون، الوضع الأمني هم غير مستقر يعني، فنقضي وقتنا يعني بالقهوة ونشوف هاي الوجوه الطيبة، دومنا عندك والطاولة والنارقيلة، نقضي لنا وقت في ساعتين ثلاثة ونروح للبيت، وثاني يوم نفس الشيء هم نروح للدوام ونرجع لهنا.
وقت فراغنا يعني نحب نقعد احنا بقى دولاية ومعروفين وما بيهم واحد، بالعكس القهوة تجمع الطيب والزين.
ولم يقتصر رواد المقاهي في كربلاء على فئة عمرية محددة أو مهنة بذاتها، فهناك المثقفون والبسطاء وهناك العمال والموظفون والطلبة بحسب حيدر علي الوزني صاحب إحدى المقاهي.
البيت بالدوام الصبح الساعة 6 عمال، من 6 للسبعة ومن 7 لـ8 طلاب، من 8 للـ9 موظفين.
هذه كل فترة إلها شخص يدور
لا بس يعني
بس إذن كبار السن مش وقت يجون؟
يجون من الساعة 10 يروحون إلى الظهر، 10 الظهر يروحون الساعة 12 الظهر وهي الصلاة، متقاعدين يعني كلهم مدرسين، شاي والحامض والدبسي والنرجيلة يقدم لهم.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى تكريت. فمع انتشار مقاهي الإنترنت ازداد إقبال المواطنين على استخدام شبكات الإنترنت. البعض وصف هذه الظاهرة بحالة صحية في المجتمع، بينما البعض الآخر يرى فيه سلبيات كثيرة. مراسل إذاعة عبد الله أحمد تابع آراء عدد من المواطنين حول إيجابيات الإنترنت وسلبياته. هذا أولا السيد عدي كامل.
الإيجابيات أنه يتيح معلومات هواي للطلبة خاصة البحوث العلمية بالذات، بس سلبيات معروفة أنهاك مواقع سيئة يعني كصور أو مثلا مقاطع فيديو شغلات يعني مسيئة، أو مثلا السد الأخير كل شيء صار ينتشر، إشاعة كمان صار يعني خاطئة أو صحيحة تنتشر بسرعة، فمثل ما قلت السلاح ذو حدين، بس سوى كل شيء مفيد يعني صورة شيء مفيد، يعني مثل العام إحنا بحوث فاتتنا هواي سفر علمية أدبية.
البعض الآخر من مستخدمي الأنترنت في مدينة تكريت أشاروا بأن الإيجابيات والمنفعة المتأتية من استخدام الأنترنت هو في كونه كأفضل وسيلة اتصال بالأهل والأصدقاء في خارج البلد وداخله في المحافظات البعيدة التي لا تتوفر فيها بدائل اتصال أخرى غير مقاهي الأنترنت، ومنها محافظة الرمادي، مما جعل الأنترنت في النهاية نعمة على مستخدميه في تلك المناطق.
بالنسبة للإيجابيات إن شاء الله أحسن من السلبيات، لأن استفادة من عند الاتصال بالأهل بالأصدقاء خارج البلد داخل البلد يعني بين المحافظات، فتعرف يعني
أفضل وسيلة،
أفضل وسيلة من
الموبايل
أو التليفون.
نعم. الاستخدامات الأخرى للإنترنت،
استخدامات تصفح غيرها، بحوث ما بحوث خاصة لأهل الدراسات، هم فايد طبعا خدمة لهم.
بالنسبة للإيجابيات، إحنا مدينة الرمادي ما عندنا أي وسيلة اتصال غير الإنترنت، وكثرة المقاهي مال الإنترنت وفائدنا حيل. بالنسبة للسلبيات، يعني المستخدم هو ضميره وذاته، لأن أكو ناس سيء استخدام الإنترنت، الإنترنت نعمة هسه من النعم الموجودة عندنا، بس أكو ناس حرامات تسيء استخدامه، وهاي اللي يعني مال الفيروسات المواقع الإباحية، يعني هي جاي تشوه سمعة المقاهي، ويعني أغلب أصحاب المقاهي جاي يكتبون عارضات يعني رجاء عدم دخول المواقع الإباحية والمواقع يعني الغير إسلامية غير لائقة بالطالب. فيعني هاي الإيجابيات مالته أنا أظن أكثر من سلبياته، لأن هو يعني وسيلة الاتصال الوحيدة بالمدينة الرمادي كمدينة الرمادي.
أصحاب مقاهي الإنترنت ذكروا بأن أغلب مستخدمي الإنترنت هم الفئات الشبابية التي تبحث عن التسلية من خلال استخدام الشات كوسيلة تعارف بأصدقاء جدد فضلا عن بحثهم عن مواقع الأغاني، وهناك فئات شبابية أخرى مثقفة تسعى من خلال استخدام الإنترنت إلى الاستفادة العلمية من خلال البحوث والمكتبات الإلكترونية. السيد إيفان يونس صاحب مقهى للإنترنت في تكريت.
بالنسبة لزوار المقهى الآن من استفادتك بالجامعة وخارج الجامعة
يعني إذا واحد يسأل أول شيء على الجامعة، الجامعة يعني أغلبهم طلاب ويستخدموا مواقع تشات ومحادثة ويا أصدقائه يتصل بأهله يعني أكثر شيء، وأوقات ألقي كم واحد يعني ألقيهم يدورون بحوث، وأوقات معينة إذا يطلب منهم الأستاذ بحث أو فتشي تلقيه أغلبه بحوث. أما بال يعني المركز الآخر يعني غالبية الكبار يعني مثلا يجون الشباب تلقيهم يدورون مواقع أغاني لوفت شيء، أما الأطفال فأغلبهم شات يعني اللي يجون يمي، ودكاترة لا بحوث يعني صرف بحوث عندهم.
زي معوقاتكم أنتوا اللي تواجهكم ويا اللي
الكهرباء. أي والله الكهرباء هي اللي يعني مأذيته، ومرات الاتصال يعني يكون خلل به بس هذا واحد يتجاوزه، بس الكهرباء هي الأذية الأكثر شيء بالموضوع يعني.
الإيجابيات في استخدام الإنترنت كوسيلة اتصال مفضلة طغت اليوم على سلبياته في العراق بحسب ما جاء عن أغلب مستخدمي الإنترنت الذين لم يشككوا بفائدته في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي قد تمنع الاتصال أو التواصل إلا من خلاله. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة